بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير. أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ويبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله شيخ سليمان وبارك الله فيك.
حياكم الله شيخ أحمد وحيا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
بارك الله فيك، شكر الله لكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد التواصل بطرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمام الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين. طيب، هنا فضيلة الشيخ، سؤال وردنا عن ابتلاء الإنسان وابتلائه في ماله ونفسه وولده، واختلاف الناس في نظرتهم لهذا الابتلاء وتلقيهم له. البعض يأخذه بإيجابية ويتعامل معه التعامل الأمثل الذي يحقق الاعتبار والعظة وكذلك تصحيح المسار، والبعض الآخر لا، يزيد هذا الابتلاء ارتكاسا ونكوصا على عاقبه وتسخطا على مولاه سبحانه وتعالى.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر الصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. حقيقة قضية المصيبة الناس فيها طرائق، سواء في نظرتهم لأنفسهم وحالهم مع هذه المصيبة أو حتى بنظرتهم إلى غيرهم. الشق يتعلق بنظرة الإنسان إلى نفسه أو حاله مع المصيبة والعقوبة، فهناك من يجعلها مجالا للتذكرة والموعظة من غير تثبيط ومن غير يأس ولا قنوط. وهكذا قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فذكر الله عز وجل أن هذه المصيبة، وقد علم الله عز وجل أن هذه العقوبة كان سببها هو المعصية، كما فعل الرماة على جبل أحد في حادثة أحد الشهيرة. وكان بعض السلف يقول: إني لأرى أثر معصيتي في دابتي وخلق امرأتي. يرى تعكرات ربما لا يقطع بهذا أيضا، ولكنه يقول كأنه يقول أظن ذلك. وهكذا العابدون، الزاهدون، القانتون، الخائفون، المخبتون لله عز وجل، فهم لا يرفعون رؤوسهم حين يرون النعم تترى حولهم، لأن يقولوا هذا بأن هذا من رضا الله عز وجل عنا. وهذه من أخطاء العامة الشائعة مع الأسف الشديد، ولكنهم يقولون: نرجو أن يكون رضا من الله عز وجل، ونخشى أن يكون استدراجا من الله عز وجل. يبقى قلب المؤمن وجلا مترددا حتى لا يصاب بالغرور في نعمة الله عز وجل، وحتى لا يقول أن هذه مجرد أحداث طبيعية، هذه كما يقول بعض الطبائعيين وبعض الليبراليين، يقول هذه اللي تقع كلها أمور طبيعية مجردة لا علاقة لها بالعقوبة. نعم، هناك أشياء لا علاقة لها بالعقوبة، هناك أشياء لها علاقة بالعقوبة. هذا الحكم الشرعي في مواجهة أولئك الطبائعيين، والحكم الشرعي لاتجاه بعض المتفقهة وبعض طلاب العلم حين يرى مصيبة على شخص أو على أمة من الأمم يقول هذه عقوبة لأجل كذا وكذا، وهذا خطأ.
صحيح.
وما كان السلف يقولون هذا، لكن إذا أصاب الإنسان في نفسه شيئا قال مزريا على نفسه: أخشى أن تكون عقوبة عليه. وكذلك لو رأى عقوبة على مكان فشت فيه المعاصي يقول: نخشى أن تكون هذه عقوبة. ثم أيضا لا يعني يقوم بالانتقائية والاختيارية، فهي عليه رفعة في الدرجات، وهي على الناس عقوبة، وهي على هذا البلد رفعة في درجاتهم، وعلى الآخرين هي عقوبة على ذلك البلد. كلها لا يجوز الجزم فيها، لا على نفسك ولا على الأشخاص الآخرين ولا على بلد ولا على البلدان الآخرين. وأخطر ما يصيبه الإنسان في الحقيقة قضية العجب بالنفس. أيضا الشق الآخر الذي ذكرته، أن تصيبه المصيبة ثم لا يتعظ ولا يتذكر، أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. والله عز وجل يقول ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. هناك إنسان مهما جبهته المصائب وصدمته المواعظ ولاقته المذكرات والموعظات والموقظات فإنه يبقى قلبه مطموسا. لماذا؟ لأنه ترك المعاصي تلين على قلبه، لا يستغفر ولا يتوب ولا يراجع نفسه ولا يزري على نفسه في حق الله عز وجل، فيتجلد قلبه في الحقيقة بنوع من الجلد ونوع من الغطاء والران الذي يمنعه من الذكرى. يرى الناس تموت ويرى الناس المواعظ ويرى الأشياء تقع لكنها لا تفعل في قلبه شيئا. وهذه الحقيقة ذكرت هذه من القضايا الخطرة. وكلما كان الإنسان يقظا تجاه ما يحدث له وما يدور حوله من مصائب وعقوبات وإشكالات دون أن يجزم في الحالة المعينة لا له ولا لغيره، فإن هذا هو المنهج الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وأما ما في الكتاب والسنة من الجزم بأن هذه عقوبة، هذا جزم على الواقع المعينة. الواقع المعينة الله عز وجل أخبر عنها أو أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يعلم بعض الغيب بعلم الله عز وجل بما علمه الله عز وجل من هذا الغيب أو بوحي الله عز وجل له. فلا تؤخذ هذه القضايا والحوادث على أنها دليل على أن كل مصيبة تصيب الإنسان فهي عقوبة. قد تكون عقوبة فقط، وقد تكون رفعة في الدرجات فقط، وقد تكون عقوبة ورفعة للدرجات في آن واحد للشخص الواحد أو للأشخاص المتعددين. والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليك فضيلة الشيخ. أخذ متصلة أول متصلة معنا الأخت عائشة معنا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
الله يجزاكم خير. أنا عندي سؤالين. الأول، إذا نصحت شخص سواء دينة أو بالمعتقد أو مثلا بلبسة أو شيء زي كذا، نصحت مرات يعني عدة أو كثيرة، خلاص هل تبرأ ذمتي منه؟ يعني خلاص بإذن الله ما يصير علي شيء من ناحيته وإذا يعني كرر نفس الغلط.
طيب
خلاص. السؤال الثاني، هل إذا رأى الشخص بالمنام أنه يبشر أو يعني يعني يبشر أن العالم الفلاني في الجنة، يعني يبشرين العالم هذا على قيد الحياة يبشر، يعني والمبشر هذا يأتي مرتين يعني في المنام يقول بشري الشيخ الفلاني أنه في الجنة، هل يلزم علي أن أبلغ الشيخ أنه في الجنة أم أني أسكت؟
طيب
أي الله يجزاكم خير على السؤالين.
بارك الله فيك، شكرا لك يا أختي عائشة. وأبدأ بسؤال الأخ الكريم سارة أو الأخت الكريمة سارة، تقول فضيلة الشيخ تسأل عن صيام شهرين كفارة، تقول صمت شهر 20 يوما وأمس أفطرت ناسيا، شربت قهوة وأكلت تمرة، تذكرت أني صائم وأكملت صيامي، هل علي شيء؟
حيث فعل ذلك ناسيا فصيامه صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. هذا قول الكافة من أهل العلم وجماهيرهم على هذا، خالف في ذلك بعض المالكية رحمة الله تعالى عليهم.
نعم.
لكن الجمهور أسعد بالدليل في هذا وأقرب، وهي مندرجة تحت عوارض الأهلية التي يرفع بها التكليف عن الإنسان والله أعلم.
حتى لو كان ياسر يصوم صيام كفارة كما ذكر؟
نعم، سواء كان صيام رمضان أو صيام فريضة أو قضاء أو كفارات كلها ذات حكم واحد. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت عائشة تقول إذا نصحت شخصا نصيحة لعدة مرات حول عدة ملحوظات عليه، هل تبرأ ذمتي وقد كررت هذا العمل كررت هذه النصيحة ويكرر ذلك منصوحه أخطاءه وذنوبه كما ذكرت؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب النصيحة والإنكار كلما رأى الإنسان صاحب منكر، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا لا يجب، وأنه يكون ذلك بين أوقات متوسطة أو متباعدة ووقت آخر بقدر ما يحصل من النسيان أو من الغفلة التي يعني يحتاج معها إلى تذكير. فإذا قال لسان من أصدقائه وزملاء في العمل أو جيرانه نصحه عن شيء فيكرر النصيحة بعد فترة يرى بأنه قد نسيها مثلا أو نسي هذه الحالة شهر شهرين ثلاثة مثلا بحسب الحال وحسب حجم هذه المعصية، فهذا قد أتى بالمأمور ورعينا مقصود الشريعة في الأمر والنهي وهو الاتعاظ والانتفاع والازدجار وتغيير الحال من حال الطالحة إلى الحال الصالحة، وإلا فهناك تكليف الحقيقة هو جزء من قد يكون تنفير أيضا. يعني الذي يقول كلما رأيته أنكرت عليه، إذا جاء صاحب زميلك في العمل تنكر عليه ما ترى عليه من منكرات أو يفعله من أشياء محرمة، هذا بهذه الدرجة الحدية المتسارعة في 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 التنفير حقيقة، وأرى أنه غير مشروع. لكن في أقل الأحوال مثلا إذا أن يترك هذا بين وقت وآخر، كلما أخذ وقت ذكره بقدر ما يبعد عن حالة التنفير، وهذا يتصور من حيث العرف وواقع الناس يحتاج إلى شهر أو شهرين حتى يذكره مرة أخرى بذلك. ذكره في السنة مرتين ثلاث مرات كفى،
نعم،
لأنه قد وبرأت ذمته بذلك والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ. أثير معنا، تفضلي. تفضلي أثير.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا أختي أثير.
لو سمحت سمحت يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
يا شيخ، مالك كبير السن أكلمت لا تقرأ ولا تكتب.
نعم.
وأنا صرت يعني أصلي معها بس بالجهر وبالتلقيد، يعني أعلى وترد معي.
وهي وأنتم في الصلاة؟
إي نعم في الصلاة.
نعم.
هل صلاتي صحيحة ولا يجبني أعيدها
لحالي؟ طيب، هي أنت تصلين وتصلي معك تقرأين الحمد لله رب العالمين ثم تقرأ معك الحمد لله رب العالمين وهكذا حتى تتمان الصلاة.
نعم.
طيب، سؤال آخر يا أختي أثير.
شكرا.
شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل أثير. فضيلة الشيخ، كما سمعنا سؤالها يعني أسلمت شغالة عندهم، نسأل الله عز وجل يثبتها ويجزيهم خيرا، وتقول لي أنا لا تعرف ولا تقرأ، فهي تصلي بها وتعلمها يعني تقرأ وتكرر مع هذه المرأة الصلاة.
نعم، لا بأس إذا احتاجت إلى ذلك أن تجهر بما تقول من أقوال الصلاة وأذكارها وألفاظ الانتقال في الصلاة حتى تتابعها وتسمع، فلا حرج في ذلك. والعلماء ذكروا أن ما وقع فيه جهر النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة وغيره بالفاتحة أحيانا أو بالبسملة أحيانا، فهو المقصود هو التعليم، وكذلك ما عرفوا فيه قراءته. فبعض العلماء يجنح إلى أنها إنما صدرت بسبب النفس وارتفاع الصوت عند أخذ النفس ونحو ذلك، وبعضهم يقول بأنها للتعليم، وكلا القولين يعني قريبان من بعضهما. فلو أنها فعلت ذلك لا أرى عليها بأسا في هذا الباب، لكن الأولى لا شك أن ينشغل المصلي المعلم هذا بصلاته ولا ينشغل بالتعليم، ويعلمه قبل الصلاة ولو على سبيل التمثيل.
نعم.
كأنه يمثل ويصلي معه، أو يصلي نافلة، يصلي هذه الفريضة بنية النافلة بعد الصلاة، هذا يعني الذي أرى أنه أحسن حال. وإلا لو فعل هذا ورأى أنه أحفظ للوقت أن يجهر بأذكار الصلاة وقراءاتها حتى تردد مع هذه المرأة التي أسلمت حديثا، فأراه يعني جائز والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سلمكم معي أبو سليمان، تفضل. أبو سليمان معنا، تفضل. تفضل يا أبو سليمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
الله يحييك بارك فيك.
سؤال الله يحفظك.
تفضل طال عمرك.
دخل واحد المسجد لصلاة الظهر وانك صلينا.
نعم.
فصلى الحالف، قمت أكمل معه من باب ما نتصدق على هذا، فهل أنويها راتبة الظهر بعدية؟
نعم. سؤال آخر.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي متصل. أبو سليمان، دخل المسجد فضي الشيخ، ودخل رجل من المسجد وقد قضيت الصلاة، فصلى شرع في الصلاة، فقام أبو سليمان وتصدق عليه، فهل ينوي هذه راتبة بعدية لصلاة الظهر؟
يعني الأقرب الله أعلم أن الصلوات مبناها على التوقيف، والراتبة لها عدد ومقدار معين وهيئة أيضا معينة، فالأظهر أن هذا لا يتداخل مع هذا، ولو نوى ذلك فهو على نية إن شاء الله وعلى أجله، هذه نافلة يؤجر عليها، يؤجر على أصل الصلاة كما يؤجر على بره بهذا الشخص بأن يؤجر بأجر الجماعة، لكن العبادات مبنية على التوقيف، فلا نقول بأنه قد أدى النافلة لهذا السبب،
وإنما تحسب هذه.
لكن لو قلنا بأنه يتحقق مقصود النافلة من جبر الصلاة ونحو ذلك، هذا قد يقال لأنها نافلة مقصودها وليس الكلام على كيان هذه العبادة أنها تغني عن هذه العبادة بعينها، لأن لله عز وجل مقاصد في ذلك، منها مثلا أنها تكون مرقعة لما يقع من الخطأ في الصلوات، هذه منها، قد يكون لله عز وجل مقصد آخر لا ندري ما هو، فلا يتحقق هذا إلا بالعبادة كما وردت وكما شرعت.
نعم،
فيفعل الإنسان كما وردت وكما شرعت، لكن قد يتحقق بها بعض مقاصد النافلة كما ذكرت، والأمر في هذا كلها نوافل بحمد الله عز وجل، والأمر واسع. نعم،
بارك الله فيك وأحسن إليك. تخريج قضية من يتصدق على هذا بناء على
من يتصدق على هذا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو رأى رجل قد أتى والناس قد صلى فقال من يتصدق على هذا،
فهي نافلة مطلقة تعتبر،
فهي هي نافلة. نعم
نعم،
ولهذا في ورد في بعض الروايات حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال هي لهم فريضة ولك نافلة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ليصلي بقومه في حيهم، فكان يقول هي لك فريضة، يعني هي لهم فريضة وهي لك نافلة، يعني إذا صلى معهم. وأما قوله هنا فمن يتصدق على هذا، أي يعطيه يصليها نافلة فيكون صدقة عليه بأن حقق أجر الجماعة في ذلك.
نعم
نعم،
بارك الله فيك، حسن عليكم الشيخ. أبو وليد معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
كيف حالك؟ أبغى أسأل الشيخ يا وليد.
تفضل يا أخي.
يا أخوي أنا في طال عمرك أخت لي.
نعم.
اسمها عجبت نفاق كذا وحلفت فيها، حلفت فيها إني لا إني إني حلفت وطلقت إذا أريتها تضرب بعض بالعصا حتى يطلع الدم عنها. بس أنا طال عمرك الحين ما ودي أقابلها الحين حتى يعني أطلعت على الشيخ، أنا ما أدري على عليك الصار وعلي الصار
علي. يا أخي الكريم يا أبو وليد تعيد لنا السؤال، بس أنت يعني كانت مشكلة وحلفت على الطلاق أنك لا ترى أختك أو لا؟
نعم نعم يا نعم.
تعيد لي بس تفاصيل هذا الكلام.
إني إذا أريتها إني أضربها بالعصا حتى يطرى دمها.
طيب.
يعني من زعل، أنا قلتها من زعل يوم أنها عقبت نفاق بين الناس وشحنتهم.
طيب. واضح الصورة.
الله
عليك. السؤال آخر أبو وليد.
يا بدر الله عليك.
بارك الله فيك. أبو طيف معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو طيف.
أحمد، أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا بأخوي.
السؤالين بس محتاج.
تفضل الله يحييك.
قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
نعم.
في تفسير ابن كثير يقول إنه لا تبتلينا، ومن ذلك الابتلاء وكذا الغربة والظلمة. ما المقصود بالغربة والغلمة؟
الغربة
والغلمة
والغلمة.
واضح
يا شيخ؟
واضح.
لا طيب، سؤال الثاني.
ما المقصود بالغربة والغلمة؟
الغلمة هكذا؟
ايه هي غلمة.
والأخرى الغربة؟
ايه.
طيب السؤال الثاني.
الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخر الآية. بالمناسبة بالربط، هي يتكلم الله سبحانه عن اليتامى بعد ربطها بالزواج.
كيف يتكلم عن اليتامى ثم ربطها في الزواج؟
إيه، من خفتم الله تكفتوا باليتامى فانتحوا ما طاب لكم من النساء.
طيب بارك الله فيك. أبو مشاري معي، تفضل. أبو مشاري.
أيوه.
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك طال عمرك أنا دخلت المصلى عندنا في الحي.
أيوة.
وانتظرت الجماعة ما جوني، وقمت الصلاة وصليت ركعتين، وعندما دخلوا سلمت ودخلت معهم في الجماعة وصليت، وبعد الجماعة بعد ما غلقت الصلاة سجدت سجود السهو، هل هذا صحيح؟
المصلى هذا ليس له إمام راتب يا أبو مشاري.
ما راتب من يعني ما هو تبع الحكومة.
مسجد محطة مثال ولا كذا؟
لا لا حقيقة.
طيب. أنت خلت الآن صليت منفرد.
صليت ركعتين، هي صلاة الظهر.
إيه، فلما أتى الجماعة المسجد لماذا لم ينضموا إليك في؟
ما يدرون إني داخل الجماعة.
أكملت الركعتين أو سلمت
صليت سلمت سلمت ودخلت معهم في الجماعة. وبعد الأربع ركعات
سجدت سجود
السهو.
طيب ايش علاقة سجود السهو؟ المفترض انه يعني ما له، انت دخلت صلاتك صحيحة الآن.
ما ادري والله شو الشيخ.
انت اقصد انا لماذا سجدت سجود السهو؟
يعني من باب الاحتياط.
طيب ابشر، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، شكرا لكل الاخوة والاخوات. ابو وليد فضيلة الشيخ يقول بأنه رأى يعني عملت أخته خطأ فتحدث من زعل كما يقول وغضب، فقال إن رأيتها لا يعني قال بأن زوجته طالق إن رأى فلانة فسيضربها ويخرج الدم من جسدها. فيقول أن الآن تحاشى رؤية هذه الأخت حتى لا يقع الطلاق أو حتى لا يقع الضرب.
أولا يعني ما هذه الطبيعة السفاحية التي يعني يسوي الإنسان فيها خلافاته من خلال الضرب وإخراج الدم أيضا، يعني كأنها معركة وعلى امرأة ضعيفة، يعني امرأة رقيقة وضعيفة ربما تقبل التوجيه بأنواع منوعة. هذه السلطوية والذكورية التي تمنع بالحقيقة، الذكر له قوامة معينة على زوجته وله قوامة على بناته الصغار وله، لكن هذه سلطوية ليست من الشريعة في شيء. حتى مجرد صدور التهديد، أنا لا أظن إن شاء الله بيسيح البيت دم، لكن مجرد التهديد بهذه الطريقة أمر يعني غير جيد وغير معقول وغير مقبول الحقيقة لتسوية هذه الخلافات. هل يقع طلاق؟ الأقرب لا يقع طلاق، هذه مجرى اليمين. اليمين مقصودها في الشريعة هي أن تكون حثا للناس على شيء أو منعا لهم، أو حثا للنفس على شيء أو منعا لها، هذه مقاصد اليمين. فهذه الصحيح أنه يمين، ولهذا ذهب جمهرة من السلف من قال عبيدي عتقاء ومالي صدقة، وإن كان كذا وإن لم يكن كذا وإلا أن يكون كذا وأن لا يكون كذا وكذا، نص جمع من السلف من الصحابة والتابعين أن هذه مجرى اليمين. وأجرى عليها بعض العلماء وهو الراجح، أجروا عليها أيضا ما يتعلق بالطلاق، لأنه في حق لله عز وجل وفي التعظيم وفي الشريعة تتعلق بهذا الطلاق، فكأنه سيق مساق اليمين. فلهذا هو أراد أن يمنع نفسه من شيء ألا يشاهدها أو ألا تكون في بيته، فهذه مجرى اليمين. والأقرب أن هذه لا يقع بها طلاق، والنية ظاهرة في المنع والحث، لأن لا يعني زوجته، لو أنا زوجته لكان المسألة أصعب، وقد تكون يمين أيضا في الزوجة، لكن في الزوجة أحيانا قد يقصد طلاقها إذا وقع أمر معين، أمر مثلا يتعلق بغيرته، يتعلق بعدم عفتها مثلا، فيقول إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، وهو يريد الطلاق لا يريد المنع. فهذا يختلف، لا سيما إذا كان يتعلق بغير الزوجة فهو أظهر وأوضح جدا أنه لا يراد به إلا اليمين، فعليه في هذا أن يكفر كفارة اليمين، وأن يصل رحمه، وأن يزور أخته، أو أن يسمح لها بزيارتها ويلتقي بها، ولا يبقى الشيطان راكبا بين كتفيه وجهه بعصاه ليعصي الله عز وجل في رحمه وقرابته مهما بلغ خطأ الأخت. خطأها بالموعظة وبالنصيحة وبالتذكير وبالتوسيط، وليس بمثل هذه الأعمال.
صحيح، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أستاذينكم معي سراج، تفضل. أخي سراج معنا، تفضل.
أي معك شيخ،
تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ
سليمان. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا سمعت منك يا شيخ من يعني فترة، يعني قبل سنين، يعني أنك قلت الوقت في العمل هو العمل، أداء العمل هو يعني هو يعني الأهم من الوقت. فكيف يعني سبحان الله يعني أبناء يعني النظام في الدولة يبغوا يعني الموظف يبغى يكمل الوقت لنهايته، ولكن أداء العمل لا يهتمون فيه يعني أكثر الناس. فما أدري سبحان الله شيخ، يعني مصداقية الكلام اللي ذكرته من يمكن سنين يعني سابقة يا شيخ.
الشيخ ذكر الكلام قبل أشهر، قبل أسابيع يعني.
قبل كم سنة أنا سمعته وأنا الآن تقاعدت الحقيقة.
نعم.
الحمد لله. لكن والله يعني يشغلني، لأنه سبحان الله إنه فينا تقصير وفينا أحيانا خروج فيها غير وقت الدوام وكذا. نعم. فنبغى يعني يريحنا الشيخ من ناحية هذه يعني في الحكم يعني.
أبشر أبشر إن شاء الله.
الله يبارك فيكم. يعني هل نحن كلنا يعني علينا إثم؟ وإحنا طبعا الإنسان مقصر ونستغفر الله وانتم إليه إن شاء الله دائما.
بارك الله.
لكن أيوة لكن يعني هل فعلا أداء العمل هو أهم يعني هو الأهم من من من
الوقت؟
من الوقت لأنه في ناس جلوس كثير صراحة لا يؤدون عمل ولا يؤدون أي حاجة. يجلسون همهم الوقت من الساعة الثامنة إلى الساعة 12 ويمشي والله ما يؤدوا أي عمل.
أنت قصدك الإنجاز يعني؟
أيوة الإنجاز إنجاز العمل في الدولة يعني كثيرين يهتموا بالوقت لكن أداء العمل ما يقوموا بالعمل.
أحسنت شكرا أيوة جزيلا.
ما في أداء عمل والله ما يأدوا عمل الاثنين ثلاثة يقوموا بالعمل والأكثر هي جلوس سبحان الله.
نعم.
وأنا الحمد لله والله ما أزكي نفسي أنا كنت أتقن عملي من فضل الله عز وجل من بداية خدمتي إلى إذا أسند إلي عمل أهدي
الحمد لله.
الحمد لله
شكرا الله جزيلا لك. بارك الله فيك.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا كان سمحتوا لي يعني أول طالب الله يجزاكم خير. السؤال الثاني أقول لي صديق للوالد كان يعمل معاه الوالد والوالد توفى الله يرحمه وله أموال عند هذا الرجل فأنا رحت لهذا الرجل بعد وفاة والدي وقلت له أن لنا المبالغ الفلانية عندك يعني يا والد في مثابة الوالد فقال لي خلاص ما دام أبوك كتبها أنا رقبتي سدادة لو مليون ريال. الوالد توفى الله يرحمه هذا الرجل توفى عفوا قبل ما يتوفى الوالد قال لي خلاص لكن تعلي بعد الحج يعني بعد 6 شهور تقريبا من يوم ما أتيته فلما جيته بعد 6 شهور أنكر أنه للوالد شيء وكذا وقال ما له شيء وأبوك جاء هنا فزعة وكذا وما يطلب فلوس. قلت له يا شيخ يا والد إذا كان أبوه يفزع يعني ما في إنسان مصلي إلا يبغى مغفرة أبوه يشتغل عندكم 3 سنوات دام قال لا ما لكم غير 10,000 وكذا فقلت له لا والله احنا ما جينا نشحت والمبلغ ما يقارب 300,000 ريال.
نعم.
فمشيت طيب. من عنده قلت والله يا شيخ انا ما اجيت نشحت لنا حقا ناخذه يوم الله.
طيب.
توفى الرجل هذا جيت لابنه الان الابنه موجود ونفس الحكايه الابن قال انكر ابويا ما قال لي شيء.
طيب يا استاذ سراج
يعني ما عليه
شيء. استاذ سراج اسمعني اسمع الشيخ اذا تكرمت يعني هذه قضايا نزاع وخصومات يعني لها متطلبات احيانا حتى ينظرها المفتي او القاضي فمثل هذا البرنامج الحكم في عن على هذه القضايا يعني يتطلب عدة أمور لا تتأتى في هذا المكان فأعتذر لك بطرح هذا
السؤال. ما في مشكلة إجابتنا إجابة الشيخ بس على السؤال الأول الله تكرم.
أبشر أستاذ الكريم. فاطمة معي تفضلي.
ألو
تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
هل يجوز عندي 4 سؤالات.
4 طيب.
هل يجوز اللي بالعدة أن تصبغ شعرها بالحنة
طيب.
وأن تبخر بيتها بالعطر
بالإيش؟
بالعطر
تبخر بيتها بالعطر
طيب
بالفوح
طيب. السؤال الثاني
هل يجوز أن تكلم الرجال
طيب. السؤال الثالث يا فاطمة
واحد متوفي هل يحق لزوجته أن تصوم بدلا منه وإذا صامت هل يجوز أن تنزق عنه
المتوفى يعني إذا كان عليه الصوم هذا قضاء وإلا كفارة ولا ماذا
قضاء ثبتت فيها زوجته لأنه متوفي
طيب وأنت تصدق عنها ها
أيوة
أنت تنفق عنها هل يجوز؟ طيب سؤال الثالث الرابع
هل يجوز للمرأة في العدة أن تلبس ذهبها؟
طيب في شيء آخر يا فاطمة؟
لا شكرا.
شكرا لك بارك الله فيك. أبو ياسم من الجزائر تفضل.
نعم أخي.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
السؤال هو الأول عندي عروض تجارة وفي العروض تجارة وخرج زكاة السلعة اللي عندي المشكلة التي هي مستشكلة علي وهي الدين أنا السلعة هي التي هي عندي في المحل التجارة ليس كلها من نقول من الدراهم من عندي بل هي بالمثال ربع سلعة من الدين
طيب
الدين ربع سلعة دين من عند الناس
طيب أن تسأل يا أستاذ يا أبا ياسر، لديك محل وفي عروض تجارة تبيع، تشتري مثلا على التصريف أحيانا أو بالآجل، تسأل عن حكم الزكاة.
نعم شوف أخي،
نعم
على الدين الذي عندي في 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 العروض التجارة عندي ملك تاعي تاع سلعة وعندي ربع أو مثال هكا تقريبا نقولوا نصيب من السلعة هي دين عندي في المحل التجارة، ليس بدراهمي اشتريتها بل هي دين عند الناس عندي، وهذا الدين وأنا أسدد الناس الذي أعطوني هالسلعة أسددهم لهم الدين. والدين هذا ما زال راه عندي في الحانوت في المحل التجارة.
واضح.
الجواب السؤال، هل هذا الدين الذي هو ليس ملكي بل هو دين عند عند الناس أسدده فترة على فترة، هل أخرج عليه زكاة التجارة
أم ماذا؟ أبشر أبشر، تسمع إجابة يا أخي الكريم. شكرا يا أبا ياسر. لجي معي، تفضلي تفضلي يا لجي، تفضلي يا أختي لجي.
نعم
تفضلي. سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، احنا في المدرسة نصل يعني حد يعني احنا في الساحة يحط لنا سجادات، يمرون بنات من قدامنا تنقطع الصلاة.
طيب سؤال آخر.
يعني حد القبلة يكون باللي نصلي عليه.
طيب سؤال آخر. شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضية الشيخ وأسئلة الأخ الكريم. أبو طيف يسأل عن بعض الآيات يعني لم تتضح بعض الألفاظ فيها، وذكر في سؤال الآخر في قول الله تعالى في سياق الوصية باليتامى، وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول ما علاقة الربط بين اليتامى؟ وهو في سياق الحديث وأتى في السياق قضية الزواج.
نعم، سبب نزول الآية يعرف به معناها، وهكذا أسباب ورود الحديث وأسباب نزول الآيات عند أهل العلم هي يعرف بها تفسير الآية، فكان بعضهم يكون تحتها اليتيمة من 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 قريباته من بنات عمه أو بنات عماته تترعاها زوجته مثلا، ثم يريد أن يتزوج بها، فهنا يعني يقال بأنه كما ذكر الله عز وجل أنها إذا أرادت تتزوج بها قد يحيف عليها في المهر ويحيف عليها في حقوقها الشرعية المتعلقة بهذا الزواج، وقد يكون كبيرا في السن، وهناك أسباب كثيرة قد تؤدي إلى عدم العدل في الزواج منها. فالله عز وجل قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حتى لا يؤدي زواجه بهذه اليتيمة التي في حجره إلى ظلمها. كأنه قال لا تأخذ هذه المرأة، اجعل غيرها يأخذها، ولك أن تتزوج من النساء ما شئت مثنى وثلاثة ورباع.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو مشاري يقول دخلت مصلى في الحي وانتظرت الجماعة فلم تأتي فأقمت وصليت، وحينما انتهيت من الركعة الثانية دخلت مجموعة من المصلين وشرعوا في الصلاة، فيقول سلمت ودخلت معهم بنية الجماعة صلاة الظهر، وفي نهاية الصلاة سجدت سجود السهو احتياطا،
وكان قد دخل مع الإمام.
لا، هو صلى منفردا في مسجد الحي، يبدو مصلى كما ذكر. نعم، ليس له إمام راكب.
نعم، هذا الفعل خطأ الذي فعله، صلاته صحيحة الآن، هو قطع صلاته وصلى مع الناس صلاة تامة كما رحمه الله عز وجل، لكن لا يجوز له أن يقطع صلاة بدأها، صلاة شرعية بدأها، فيجوز له أن يقطع على سنة وهي فريضة، فقد أخطأ بهذا الفعل فتمت صلاته وليس على سجود السهو في هذه الحال. لكن لا يعود إلى هذا، إذا دخلت في صلاتك فصل، لو كان عندك جماعة فيها 100,000 مصلي أجرك في أن تتم الصلاة كما أمرك الله عز وجل، ولك أجر جماعة بنيتك، هذا من فضل الله عز وجل، فما الداعي إذا لقطع الصلاة؟
الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وهنا سؤال الأخ الكريم سراج من مكة أو من المنطقة الغربية، يقول سمعت من فضيلتكم أن العبرة في الدوام هو بالإنجاز وليس بالوقت.
أنا أتكلم الحقيقة عن ما مضى، نعم. وعن الحاجة إلى الخروج من الدوام أحيانا، وقلت بأنه يجوز الخروج لأنه يجوز الخروج بإذن الرئيس وبعدم الحاجة إلى العمل، وهذا صحيح وأنا قلت هذا الكلام. ومن ضمن الحيثيات التي ذكرتها أن المنظم والمشرع لهذه الأشياء هو لا يقصد بالحق الدوام بحد ذاته، وهذا صحيح، لكن بهذين الشرطين وهي إذن الرئيس، وهذا لا يمانع فيه من كتب هذا النظام ولا الحاكم الذي أصدره. فالمقصود يعني بمعنى أنه لو أذن له الرئيس والعمل يحتاج ما ينفع أذن الرئيس إلا في الحالات الضرورية. نعم. أما الحاجات حتى بعض الحاجات العليا لا يجوز أن يخرج إلا بإذن رئيسه، وأن لا يكون العمل محتاجا إليه. أما في الضرورات فلا حرج عليه، في ضرورة يتلف مال، يتهلك نفس، مساعدة مريض ونحو ذلك، فهنا لا تلزم الطاعة، الطاعة في المعروف.
نعم.
فالكلام هو في الحاجات، هذا هو المقصود. أما أن الدوام من حيث العقد الذي يعرف في ديوان الخدمة المدنية وفي الأوامر المتعلقة بهذا فالمقصود هو الوقت، فأنت ابتداء تحترم الوقت ولا تخرج من غير سبب، تخرج لحاجة أولا وعدم وجود الحاجة للعمل وإذن الرئيس ثالثا، فإذا لم يوجد فالوقت يبقى على احترامه ويبقى على قدسيته. ولازلت أقول أيضا أن الوقت ليس هو المقصود، لكن لا يعني هذا فيما يستقبل من الزمن أنك تتهاون بهذا الوقت الذي طلب منك. لكن هو يسأل الآن يقول ما حكم الرواتب التي أخذتها؟ نطبق القاعدة، نقول إذا أديت عملك ولم يتعطل هذا العمل، يعني عفوا إذا استأذنت من رئيسك ولم يتعطل عملك بحيث يقوم به زملائك، فمرتبك الذي أخذته صحيح ولا يلزمك أن تخرجه.
الحمد لله.
نعم.
الحمد لله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فاطمة تسأل عن عدة أسئلة خاصة فيما يتعلق بالمرأة التي في الحداد كما ذكرت في العدة، تقول هل يجوز أن تصبغ شعرها بالحناء؟
اختضاب المرأة اللي في عدة الوفاة إن كان لحاجة فلا حرج مطلقا.
الحمد لله.
إذا كان لحاجة أحيانا علاج وأحيانا ما يسمى بضربة شمس أو حرارة قد تفعل فيما يسمى بالطب الشعبي، لا بأس بذلك، هناك حاجة، هذا الحق لا إشكال عندي فيه. الأمر الثاني أن يؤخذ زينة محض مثل تلوين الشعر اللي يسمى أظن ميش أو كذا، يتلون الشعر ويقصد به الزينة، أو تقلب شعرها من الأسود إلى الأحمر تزينا، هذا لا إشكال عندي أنه من الزينة لا ينبغي. الحالة الثالثة المشكلة الحقيقة هي موضوع إزالة الشيء، هي لا تريد التجمل وإنما إزالة ما تراه المرأة والنساء المجاورات من أثر أثر ترك الخضاب، فهذه الحقيقة منزلة بين المنزلتين، أقل أحوال عند الكراهة ولا أرى أنها ممنوع. فإذا احتاجت إلى ذلك لأي سبب من الأسباب لإزالة يعني أذى نفسي من بقاء الشيء بهذه الصورة وقد اعتادت عليه، وهي لا تريد مجرد التجمل وإنما إزالة البياض فقط، فالأقرب من هذه الصورة المتوسطة هي أقرب إلى أنه يجوز لها فعلها مع الكراهة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل يجوز لها أن يعني كما ذكرت تطيب بيتها بالعطر وكذلك البخور؟
نعم يجوز لها، هي تنهى عن أن تتعطر هي بنفسها، تتبخر مثلا أو أن تتبخر على ثيابها أو أن تضع الطيب على بدنها أو ثيابها، أما إزالة الروائح من البيت فهذا أمر حسن ولا حرج عليها فيه.
بارك الله فيكم. أن تصوم عن زوجها إذا كان على زوجها قضاء أو كفارة، وهل يجوز لها أن تصوم عنه وأن تتصدق؟
نعم، ثبت في الحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، وهي من جملة من ورثه وخلفه.
نعم.
فإذا صامت عنه شيء مما وجب عليه فهو حسن. نعم.
بارك الله فيكم. هل يجوز لها أن تتكلم أن تكلم الرجال وأن تلبس الذهب الخاص بها؟
نعم يجوز لها أن تكلم الرجال، ليس كلام مؤانسة ولا كلام ملاطفة خارج عن المعتاد، وإنما للحاجة، حتى لو خرجت إلى السوق لحاجتها المهمة تقضية حاجاتها حتى لا تحتاج إلى الآخر، يجوز لها تخرج إلى السوق تكلم البائع، ترد على الهاتف، تطلب أشياء معينة من التموينات على سبيل المثال، تتابع إدارات حكومية بالهاتف وتكلم أصحاب الإدارات، أو حتى تذهب إلى الإدارة، كل هذا جائز لها لا حرج عليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي محمد، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من سماعة الهاتف.
أكلم الشيخ إذا سمحت الله.
تفضل بس اسمعنا من سماعة، أخفض الصوت عندك. تفضل.
بالنسبة يا شيخ بالنسبة للنصاب بالريال السعودي.
طيب ما به تسأل عن مقدار النصاب؟
يعني متى يبدأ الإنسان يزكي؟ متى تجب عليه الزكاة من الحد الأدنى؟
طيب السؤال الآخر طال عمرك.
خلاص شكرا جزيلا.
شكرا.
السلام عليكم.
عبد القادر من تونس تفضل. أخي عبد القادر من تونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل حياك الله.
حياك الله. أريد أن أسأل عن نسبة النصاب للزيتون عند الزكاة. هذا السؤال الأول.
طيب.
أما السؤال الثاني يا شيخ، أريد أن أعرف هل هناك علم اسمه علم الجرح والتعديل، خاصة أن هناك أناسا يطعنون في كثير من الدعاة والعلماء الذين يبرزون على الشاشة ويقولون أنهم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، وأنهم ولا يجوز السماح الاستماع إليهم، مع أننا لم نسمع منهم شيئا يضر صراحة.
طيب.
أرجو أمثلة عن هذا الموضوع.
أبشر إن شاء الله تعالى تسمع إجابة. أبو محمود من الأردن تفضل.
ألو.
تفضل يا أبا محمود.
يلا.
سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذي أحكي مع شيخنا.
تفضل.
أنا تزوجت من 20 سنة.
نعم.
ثماني.
إيه نعم.
تزوجت من 20 سنة. وقت ما تزوجت كان الصداق تقريبا دينار واحد، وعدت أهل الزوجة إنه لما الله يسر الأمور إن شاء الله أنا راح أعوضها عن هذا المهر بأشياء إذا الله يسرها.
إن شاء الله.
فبعد 20 سنة تزوجت أنا صار لي ولدين. واشتريت بيت، سجلت نص طويلي ونص طويلها.
نعم.
نص بنت البيت لها ونص طويلي.
نعم.
واشتريت لها سيارة برضو باسمها.
نعم.
الحين المرأة طالبة خلع.
نعم.
بدها تخلعني. فشو بحق لي، شو بحق لها تاخذ هذه الأملاك اللي أنا اعتبرتها لها جزء من الصداق؟
نعم. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى.
خلاص يا سيدي وصل.
أبشر. في سؤال آخر يا أستاذ؟
لا بس هذا السؤال إذا تكرم.
طيب شكرا. عمر معي تفضل. عمر معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله لك يا شيخ. أمي أعطت أخي مبلغ من المال مساعدة له في زواجه كدين، هل يجوز لها أن تسقطه؟
طيب في سؤال آخر؟
لا شكرا لك.
بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الأخ الكريم. أبو ياسر من الجزائر يسأل عن أنه في محل تجاري ولديه عروض تجارة يبيع من هذه البضاعة ما هو بالدين، قد أخذه بالدين أو جزء من قيمته بالدين، يسأل عن زكاة، هل هذا الدين عليه زكاة وكم مقدار هذه الزكاة؟
هذا الدين الذي أخذه هذا دين على المزكي، هو دين عليه في هذه الحالة، فهنا لا يجب فيه الزكاة، وإنما يحسم من وعاء الزكاة كما يقول أهل العلم فقط هذا الدين بشروط شرعية. أما ذات الدين نفسه ليس فيه زكاة. إذا كان أخذ مثلا 100,000 ريال من شخص ثم اشترى به مالا، فالدين بحد ذاته لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا اشترى به وضع في عروض تجارة فإن زكاة عروض التجارة تجب فيها الزكاة كاملة، بشرط أن يكون عنده من الأموال الأخرى الزائدة عن حاجته ما يعادل هذه 100,000. فإن كان عنده أموال زائدة عن حاجة مثل سيارة زائدة ومثلا بستان زائد وبيت زائد عن الحاجة، فإنه في هذه الحال لا يجب عليه أن يزكي عروض التجارة التي عنده كاملة.
نعم.
وأما إذا كان أخذ هذه 100,000 ريال مثلا أو 100,000 دينار أخذها ثم وضعها في عروض التجارة وليس عنده محل صرف وليس عنده أموال أخرى زائدة، فهنا لا تجب عليه الزكاة في هذه الحال، لأن ما عنده من عروض التجارة يساوي ما عليه من الدين، تسقط الزكاة، إلا إذا كان عروض التجارة قد نمت، شراها ب100 وصارت 120,000 ويزكي 20,000 فقط.
نعم.
بالشروط التي ذكرتها فيما يتعلق بما عنده من أملاك زائدة والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ. لجين تقول نصلي في المدرسة ويوضع لنا سجاد يمر البنات من أمامنا، هل مرور أن يقطع الصلاة؟
نعم. وما
حدود سترة المصلي؟
يحرم المرور، كما أيضا لا يجوز ترك المار يمر، لكن الصلاة صحيحة في قول جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم الصلاة صحيحة حتى لو قطعت بمرور المرأة. نعم
الحمد لله، بارك الله فيكم يا شيخ. هنا الأخ محمد يسأل عن نصاب الزكاة بالريال السعودي، مقدار هذا النصاب؟
أصح القولين أن نصاب الأوراق الورق النقدي يربط بزكاة الذهب، بنصاب الذهب عفوا، وليس بنصاب الفضة، لأن من قال بنصاب الفضة يقول بأنه لحظ الفقراء، ومن قال بنصاب الذهب يقول بأن الأصل عدم الوجوب، لأن تستوي حالة الذهب والفضة في نسبة الورق النقدي إليه، وليس هناك ما يعني يميز هذا عن هذا. فكانت القاعدة هو عدم وجوب الزكاة إلا بيقين، واليقين لا يتحقق إلا بنصاب الذهب.
نعم.
وأما لحظ الفقراء ليس دليلا شرعيا إلا عند تساوي الحالين، مثل نصاب الإبل، إذا كان عنده إبل في مقادير معينة من الإبل يكون هناك نصابان كما يقول أهل العلم، فيقال يقولهم لحظ الفقراء في هذه الحالة.
نعم
نعم،
بارك الله فيكم أحسن إليك. الأخ أبو محمود أو عمر عبد القادر من تونس يسأل عن نسبة النصاب في الزيتون.
الزيتون فيه نزاع بين العلم، قول الجمهور أنه يجب فيه الزكاة في ذات الثمرة وليس الزيت، فذات الثمرة تجب فيها الزكاة في قول مالك رحمه الله وإحدى الروايات عن أحمد رحمة الله تعالى عليه، والقول الآخر لأحمد أيضا وهو قول الشابن لا تجب الزكاة فيه لأنه أشبه بالفواكه، هو الأشبه بالفواكه، لأن حفظه لا يكون إلا بمعالجة، حفظ هذه الثمر لا يكون إلا بمعالجة، وليس كبقية الأشياء التي تجفف بطبيعتها مثل التمور ونحوها. ففي نزاع، والذي أراه الأحوط له هو أن يزكي هذه الثمار بنفسها ويخرج من الخلاف في هذه المسألة، والله أعلم.
نعم بارك. المقدار قضية الشيخ،
المقدار إذا كان عنده حوالي 600 كيلو منها،
نعم،
فإنه يخرج منها 5% إذا كان يسقيها بالنضح.
نعم.
وإذا كان يسقيها من مياه الأنهار من غير كلفة ومن غير نقل أو من الأمطار فإنه يأخذ منها 10%.
نعم بارك الله فيكم يا شيخ. الأخ عبد القادر في سؤاله الثاني يقول عندنا أناس يتحدثون عن دعاة ومشايخ يظهرون على الشاشات كما ويتناولون بشيء من اللمز والجرح لهم، ويحثون الناس على عدم الاستماع لهم، ويقولون بأنهم يعني ليسوا من أهل السنة والجماعة، فما حكم، يحتجون بعلم الجرح والتعديل، فما حكم مثل هذا؟
هذه من الأخطاء الشائعة في الحقيقة، تطبيق قواعد علم الجرح والتعديل على مسائل التعامل مع الناس سواء كانوا طلاب علم أو دعاة أو أي تخصص أو لا تخصص لهم، كل هذا خطأ من الأخطاء الشائعة عند الناس مع الأسف الشديد. والعلماء الذين أرسوا قواعد الجرح والتعديل مثل ما محمد رحمه الله راعى قواعد الموازنات في الحكم على الناس، فمن غلب خيره مدح ومن غلب شره ذم، وهذه قاعدة معروفة، وهي قاعدة في الحقيقة الشرعية ظاهرة وقطعية الدلالة، وذكرها ابن تيمية رحمه الله في قاعدة عظيمة في موازنة الحسنات والسيئات، وله في هذا رسالة وهي موجودة في الفتاوى أيضا، ذكرها بإسهاب، فليرجع لها الأخ الكريم وليطلعها على هؤلاء. وعلى هذا مضى الأئمة في اعتبار الأغلب، وإلا لو اعتبرنا أقل خطأ أو أقل معصية أو أقل مخالفة لما سلم أحد، لما سلم أحد من ذلك، حتى بعض السلف الصالح من التابعين وتابع التابعين والكثير من أئمة الإسلام وأعلام الهدى الذين كان عندهم أخطاء، مرة أخطاء منهجية، مرة أخطاء أخلاقية أحيانا، مرة أخطاء علمية، ومرة كل هذا وجد عندهم، ومع ذلك كان العلماء يثنون عليهم بإطلاق ومن حيث الجملة لا من حيث التزكية لزواج ونحوه، فإذا ذكروا الإمام النووي أثنوا عليه من غير تقييد، فإذا أتينا في معرض التقييم لعمل العلم يقيل بأنه أخطأ في كذا وقال كذا وكذا، يثنى على ابن حجر رحمه الله، يثنى على أئمة الإسلام وأعلام الهدى، وكذلك أيضا التعاون مع الدعاة الوقت الحاضر والعلماء هم على هذا المنهج.
نعم.
أما منهج المبتدع فهو نقل قواعد الجرح والتعديل إلى مسائل العلاقة مع الناس في غير علم الحديث، هذه بدعة محدثة لم يعرفها أئمة الإسلام وأعلام الهدى، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليك. فضيلة الشيخ، الأخ عمر يقول بأن أمه أعطت أخاه مبلغا لزواجه وكدين، هل يجوز لها أن تسقط هذا المبلغ؟
إذا كان تسقط قصدا من باب العدل بين الأولاد،
يعني هي أعطت مثلا هذا الشاب
دين لزواجه،
لزواجه، فهل يجوز أن تسقط؟
أما يجوز يجوز، إن كان ليس لها إلا ولد واحد وليس لها بنات ولا أبناء آخرين يجوز، بل يستحب ذلك، لكن نتكلم على إن كان لها أولاد، هذا سبب السؤال، إن كان لها أولاد ف فإن كان ولد في حاجة وليس له دخل معلوم محدد أن يفي به هذا الدين، فإذا كانت تعفي الآخرين عن هذا الدين فمن باب أولى أن تعفي هذا الولد. لكن الأقرب في العدل الحقيقة ألا تعفيه، تجعله في ذمته ويقتسمه أولاده بعد موته، بعد موتها. فإذا كان عندها مال آخر يقع محاصة ومقاصة بين ورثة، فيقع العدل في هذه الحال، هذا الذي أميل إليه. أما إعطاء الولد خاصة إذا كان المال قليل عند الأب والأم فلا تعطيه مطلقا حتى يقع العدل، فهي تعطيه لكن لا تطالبه.
طيب.
فإذا ماتت
يخصم عليه،
كان دين ويخصم عليه من حظه من التركة، أو يقتسمون ما عنده من الدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم. شيخ الأخ أبو محمود من الأردن يقول: تزوجت وأعطيتها يعني كان المهر دينار، وقلت إن شاء الله لم أعطيها، إذا تحسنت الأمور سأعطيك سأعوضك عن هذا الدينار. قل ثم اشتريت بيتا وجعلت نصفه باسمها، وكذا اشتريت لها سيارة. يقول: الآن هي تطلب الخلع، فماذا يعني أتحصل من هذا الصداق؟
يعني هذه مسألة خصومة،
نسأل الله يجمع بينهم.
نعم، وأرجو أن الله عز وجل يجمع بينهم دون أن يحتاجون إلى استشارة وفتوى في هذا المجال. الخصومة لابد فيها من تحكيم، أو لابد الذهاب إلى المحكمة، أو شخص يصلح بينهم. نعم. وأما الفتوى فيها فغير مناسب، لأن أحدهما يحتج على الآخر بذلك، وربما نحن ما أخذنا يعني كلام الطرف الآخر.
صحيح، نسأل الله يجمع بينهم بخير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سليم بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، صلى الله سبحانه وتعالى يجزاك عن خير الجزاء.
حياكم الله وبارك فيكم.
شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحين